كورنثوس الثانية اصحاح كام؟ 9 لسه، 9 لسه ما دخلناش في 10. رسالة كورنثوس الثانية لو تفتكروا هي امتداد لكورنثوس الاولى. ظروف البلد، البلد دي مختلفة عن كل البلاد، ان البلد دي شعبها يميل للانحراف الفكري والانحراف الجسدي، شعب يعشق الفلسفة وفي نفس الوقت يميل للإباحية. وبسبب الانحرافات دي بولس كتب رسالة كورنثوس الأولى، وكانت رسالة سخنة عنيفة لأنه بيتعرض لمهازل ومشاكل كثيرة في البلد. بسبب الرسالة دي شعب كورنثوس تأثر وقدم توبة وبدأ يمشي بشكل معتدل. فبولس تلقى الأخبار بفرح وبعث الرسالة دي أولا يطمنهم على موقفهم أنه ابتدى يبقى سعيد بتوبتهم، وبعدين فضل من بقايا المشاكل مشكلة ضخمة أن وسطيهم ناس دخلوا المسيحية وبقوا معلمين وبقوا ينافسوا بولس الرسول في مركزه الروحي كأب روحي للناس ويشككوا في بولس. عشان كده قلنا رسالة كورنثوس الثانية تعتبر أكثر رسالة يتكلم فيها بولس عن الخدمة ومفاهيمها دفاعا عن خدمته، في نفس الوقت هي أكثر رسالة بيتكلم فيها عن نفسه، لأنه دي حاجة ساعات احنا بنستغرب منها، لكن بالذات الإصحاحات الأخيرة اللي عم ندخلين عليها دي هتلاقي بولس بيتكلم فيها عن نفسه كتير. هنا هو مضطر يتكلم عن نفسه لأنه بيدافع عن كهنوته أو أسقفيته، وبيدافع عن سلامة عقيدته، وإلا كل أولاده يعثروا فيه ويرجعوا عن الإيمان. لقينا في أول إصحاحات بيشكر ربنا ويقول لهم أن ظروفي كده كده لمصلحتكم، إن كان فيها ألام إن كان فيها أفراح كله بيرجع ليكم في الآخر. بيشكر ربنا على موضوع خاطب كورنثوس ان هم قبلوه وسامحوه، وهو بيعلن ان هو كمان قبله. وبعدين ابتدى يتكلم في 3-4 اصحاحات عن مجد خدمة العهد الجديد والنعمة اللي لينا في العهد الجديد وكرامة الخادم وشكل الخادم وكل التفصيلات دي. اخر اصحاحين كنا شغالين عليهم بيتكلم بالذات عن خدمة العطاء، وقلنا ان كان ليها سبب ان في الوقت ده حصل مجاعة شديدة في اورشليم، حتى ان الناس احتاجت، المسيحيين اللي هناك كانوا محتاجين. فبدأ بولس الرسول كرسول للامم، يعني يعتبر بطرك لكنائس الامم، يهتم بالقضية دي ويجمع تبرعات من كل الكنائس اللي هو مسؤول عنها عشان تنزل التبرعات دي لاورشليم. وشفنا ازاي في اصحاح 9 اصحاح 8-9 كان بيحكي لهم خبرات الكنائس الاخرى، ازاي ان هم بيجمعوا حتى وسط الظروف الصعبة، بيجمعوا من تلقاء انفسهم، بيجمعوا بحماس بسخاء، بيجمعوا بفرح، بيجمعوا وهم بيلتمسوا ان احنا نقبل منهم الطلبات دي، مش بنوع من التفضل، بالعكس بالتضاع شديد. هم حاسين ان ما يستهلوش يخدموا كنيسة اورشليم الكنيسة الام. وقال لهم ان تيتوس تلميذه بدأ معاهم هم نفسهم الخدمة دي لما راح لهم في كورنثوس، وراجع باخبار مفرحة وقال له ان بتوع كورنثوس كمان متحمسين قوي وبيجمعوا وليهم غيرة شديدة. احنا وصلنا لاصحاح 9، هقرا من اول عدد 6 عشان نكمل بعد كده. هذا وان من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن او اضطرار، لان المعطي المسرور يحبه الله. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكون ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح، كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد. ما خدنا الكلام. هنقف عند هنبتدي من آية 10 النهاردة. والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل فيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. دي دعوة. وكان لسه بيدعي لهم من آيتين كده ويقول لهم ربنا يزيدكم كل نعمة عشان يبقى عندكم اكتفاء في كل شيء كل حين فتزدادوا في العمل الصالح. وقلنا دي اللي احنا واخدينها في القداس بنقولها في ختام الأواشي دايما لكي يكون لنا اكتفاء كل حين في كل شيء فنزداد في كل عمل صالح. هنا هو بيدعي لهم دعوة تاني بيقول لهم الله اللي بيقدم البذر للفلاح عشان يزرع واللي بيقدم الخبز عشان ناكل يعني هو مصدر كل عطية وصاحب كل عطية سيقدم ويكسر بذاركم وينمي غلات بركم. يعني ربنا يزيدكم ويعوضكم عن كل تعبكم وتضحياتكم ان البذر عندكم يزيد يعني اصل الحكاية كلها تزيد وايضا الخبز اللي في ايديكم يزيد. يكسر بذاركم وينمي غلات بركم يعني كل اللي في ايديكم يبقى فيه بركة. احنا طبعا سبق وتكلمنا عن بركة العطاء والاصحاح ده غني جدا بالمعنى ده لان كل ما الواحد يدي كل ما يزيد عكس ما الدنيا بتفكر خالص. انت لما بتدي في الدنيا بتنقص لكن احنا قلنا قبل كده ان اللي بيدي في ايد ربنا بيزيد. ملهاش تفسير منطقي وملهاش معادلة عقلية هندسية ملهاش. لكن ده ايمان كل ما تدي في ايد ربنا كل ما اللي عندك يزيد عكس اي اعتقادات بشرية. بس مش هتقدر تدي غير لما يكون عندك ايمان لانك ازاي تدي وانت اللي في ايدك يدوب على القد. لو هتدي وعندك ايمان ان اللي في ايدك هيزيد هتلاقي فعلا اللي في ايدك بيزيد. عشان كده بيقول ايه اللي بيقدم البذر للاكل يعني اصل كل عطية هو ربنا. احنا ساعات بننسى الحكاية دي يعني حتى البذر اللي بيتحط في الارض واللي بيطلع منه القمح واللي بيتعمل عيش بعد كده اصلا مصدره ربنا. فاحنا لما بنرجع للاصل مصدر كل عطية يبقى الواحد عنده امان. اذا كنت انت شغال مع ربنا نفسه ومتكل على ربنا نفسه مصدر كل عطية الان ليه ما تدي ادي ان شاء الله كل اللي عندك مش هيحصل حاجة لان مصدر كل عطية واخد بال انك بتعمل كده عشان مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. يعني ربنا يغنيكم. مستغنين هنا مش واحد مستغني لا مقصود بها مغتنين. مغتنين في كل شيء لكل سخاء يعني ربنا يغنيكم اكثر وقت. احنا مش ضد الغنى عشان كل ما يغنيكم اكثر تدوا بسخاء اكثر. فمغتنين في كل شيء لكل سخاء. لكل سخاء يعني يكون نتيجة هذا الغنى ان الانسان يبقى اكثر سخاء. مش فاكر مرة حكيت لكم عن المليونير الامريكاني مش فاكر اسمه ايه الحقيقة اعتقد صاحب شركات كاديلاك او كاديلاك نفسه حاجة كده لانه كان له علاقة بربنا. ففي بداية حياته كان بيحب العطاء فبدأ بالعشور فربنا فتح عليه فخلاها 20% فلقى نفسه ثروته بتزيد فخلاها 30%. يعتقد انه في السنوات الاخيرة عايش على العشر وبيدي 90% لربنا. يعني ابتدى يكبر لان لقاها استثمار لذيذ قوي. كل ما يدي ربنا كل ما الثروة تتضاعف بشكل غير محسوس. فهنا بيقول مغتنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. يعني ايه ينشئ بنا شكرا لله؟ هيفسرها. لان افتعال هذه الخدمة يعني فعل هذه الخدمة يعني الخدمة دي ليس يسد اعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله. يعني الخدمة دي مش بركتها بس انها سدت اعواز شخص محتاج. دي حاجة كبيرة عند ربنا. حاجة قيمة قوي ان احتياج شخص انت لبيت انت سديت. لكن ده في بركة كبيرة وجميلة قوي من الخدمة دي، انها تزيد بشكر كثير لله. عشان كده يقول قبلها ايه؟ لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. يعني خدمة العطاء من بركتها الحلوة غير البركة اللي في حياة الانسان. يعني اللي بيدي كتير بيلاقي البركات مش ملحقان من كل حته. لكن كمان من حلاوة الخدمة دي انك لما تدي كتير تلاقي انه عمال تشكر ربنا، لان على قد ما بتدي على قد ما بتلاقي الخير بيزيد، طبعا بيزيد يبقى تشكر ربنا عليه. في نفس الوقت اللي بتديله ده كشخص محتاج ما كانش لاقي حد يسنده، هو كمان بيشكر ربنا لانه جايب له العطية دي على ايدك، لكن بدون داعي واضح وبدون يعني ما هياش اجر على تعب. وهنا يفسر ويكمل ويقول إذ هم على القديسين اللي في أورشليم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. يعني عاوز يطمنهم ويقول لهم الجماعة في أورشليم القديسين في أورشليم، احنا قلنا كلمة القديسين يقصد بها شعب الكنيسة ككل، ويقصد بها هنا خاصة الفقراء بتوع أورشليم. فبيقول لهم القديسين اللي هناك لما توصل لهم العطايا دي يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. هو ده الشكر اللي بيتكلم عنه، بيقول الخدمة دي بتثمر شكر، انتوا بتشكروا وهم اللي بتوصل لهم الحاجة بيشكروا جدا. ويمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح، يعني هم بيحسوا ان الانجيل اللي وصل لكم، طبعا الانجيل وقتها ما كانش انجيل مكتوب زي كده اللي هي تعاليم المسيح، اثمرت فيكم، لان المسيح اللي قال لكم شوية تعاليم انتوا عشتوا بيها وعملتوها. فهم كشعب في اورشليم اول ناس باقوا المسيح بيشوفوا يقولوا يا سلام، حتى الجماعة اللي ما نعرفهمش تعليم المسيح أثمر فيهم قد كده، حتى ان هم بيبعثوا لنا من قوتهم ومن حالهم ومن حاجتهم من غير ما يشوفونا. فيمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح، يعني بيفرحوا لما يلاقوا ان في ناس بتحبهم بدون داعي، ويقولوا دي بركة طاعتهم واعترافهم بكلام ربنا يسوع المسيح. وسخاء التوزيع، يعني هم شايفين ان في سخاء في التوزيع فيمجدون الله على هذا السخاء. طبعا دي اي حد فيكم خدم وراح مثلا لشخص كان محتاج جدا وفوجئ هذا الشخص ان انت بتديله كل احتياجاته اللي كان يحسبها يمين ويحسبها شمال وملهاش حل، ويمكن تعمل له اكتر كمان من احتياجاته الاولية، بيبقى مش عارف يقول ايه، بيبقى مش مصدق نفسه، بيبقى كل اللي على لسانه أشكرك يا رب. وهي دي أصلها ثمرة جميلة للخدمة، لأن ربنا يفرح لما خدمتكم وتعبكم يثمر شكر من المخدوم وشكر من الخادم. يبقى الخادم فرحان لأنه خد بركة الخدمة، والمخدوم فرحان جدا وبيشكر لأنه ما كانش متوقع أن احتياجاته تسدد، كان شايف الدنيا أسفلت في وشه. وبدعائهم لأجلكم، يعني اطمنوا هم كمان بيدعوا لكم، يعني بيشكروا ربنا وبيدعوا لكم لأن انتم بتتعبوا معهم. ده كلام بولس عن أهل كرونس. وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. يعني هو بيقول لهم بتوع أورشليم، وطبعا كلمة بتوع أورشليم تحسس أهل كرونسوس إن دول الأصل، لأن دول اللي شافوا المسيح، دول اللي عشروه، دول أول كنيسة. فبيقول لهم دول هم بيدعوا لكم وبيشكروا ربنا عليكم، وكمان مشتاقين يشوفوكم عشان يشوفوا نعمة ربنا اللي فيكم. فبيكبرهم قوي، بيقول لهم بتوع أورشليم بيقولوا إيه الناس دي اللي انشغلوا بأحوالنا وبيعملوا ده كله عشان من غير ما يشوفونا، ده لازم عندهم نعمة الله فائقة، لازم عندهم نعمة كبيرة قوي حتى ان هم يحبونا ويخدمونا من غير ما يكون في اي وجه قرابة او حتى شافونا قبل كده. فشكرا لله، اخر آية في الاصحاح، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنه. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنه. يعني نشكر ربنا جدا على العطية دي. ايه العطية؟ الخدمة دي كلها اسمها عطية. وده يخلينا ساعات نفهم ليه ربنا احيانا يسمح بشخص غني وشخص فقير. ساعات لما نقعد مع الشباب اللي يميل للعقلانية زيادة ويميل ايضا الى الالحاد، يبقى ده سؤال من الاسئلة المتعبة بالنسبة لي. يقولوا ليه؟ طيب ليه ربنا سامح بالظلم في الدنيا؟ ليه في واحد غني وليه في ملايين فقراء؟ ليه في واحد صحيح وملايين مرضى؟ ليه في واحد محتاج وفي ناس بترمي كل الاحتياجات؟ لعل ده احد الاسباب، ان ربنا في خطته مش عامل المساواة عشان احنا نعمل المساواة، عشان اللي عنده زيادة يدي للي ناقص، فلما يدي هو ينبسط واللي ناقص ده كمان ينبسط والكل يشكر ربنا ويرجع له بالشكر، فيكون هذا المجال مجال العطاء هو مجال اختبار لنعمة الله، ومجال فرح بربنا ومجال اقتراب من ربنا. بينما لو كل الناس كانت زي بعض وما فيش احتياجات، يمكن ما كانش حد حس لا بالمحبة ولا بالشكر ولا بالتضحية ولا بالمعاني الرائية دي كلها. لكن هو ربنا حتى لو ساب غني وساب فقير، مش قصده أبدا يفضل الغني غني والفقير فقير، بدليل مثل الغني والعازر. في مثل الغني والعازر ربنا له المجد في المثل ده، وضح ان كان غرضه ان الغني يلتفت الى احتياج العازر. هو لا لامه على كتر فلوس ولا كتر الغناء، لكن قال له يعني العازر كان على باب بيتك تلحس قروح الكلاب، وانت بتقول يا نفسي لك خيرات لسنين عديدة كلي واشربي، ايه الانانية دي؟ ايه الافترى ده؟ هو دلوقتي يتعزى وانت دلوقتي تتعذب لانك انت لم تلتفت الى الامه. عشان كده من القرن الثاني في مقالة كتبها واحد من القديسين من القرن الثاني اسمه تحت عنوان هل يمكن ان يخلص الغني؟ لان طبعا السؤال ده احيانا بيبقى صعب. ليه؟ لان في كلام المسيح له المجد في موضوع الغني قال لهم دخول غني الى ملكوت السماوات مرور جمل من ثقب ابرة اسهل. فطبعا الكلام كده معناه محدش هيعدي. فقام واحد من تلاميذه سأله قال له اذا من يستطيع ان يخلص؟ انت كده قفلتها قوي يا رب. فقال له غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لا يعني ربنا هيخلص اغنية كتير، لان هو اللي بيقدر يخلص مش هم. فكليماندوس ده القديس كليماندوس السكندري كان فيلسوف وآمن بالمسيحية وأصبح رئيس لمدرسة اسكندرية اللاهوتية، وكان رسالته أنه يبشر الفلاسفة في العالم، وكل الفلاسفة المشهورين أمنوا على قديس زمن. فكليماندوس كاتب مقالة طبعت عربي وموجودة النهاردة في أيدينا، ومقالة قوية جدا من القرن الثاني بقالها 1800 سنة، بيتكلم عن خلاص الغني. والنقطة الأساسية اللي بيقولها أن الغني يرتبط خلاصه بخدمة الفقير. ببساطة أن الغني خلاصه مرتبط بكم يهتم بروحياته وكم يهتم بالفقر الحالي. لكن خليه غني وخليه يزيد غنى، ربنا مش ضد الغنى. ربنا غني ويغني ولاده، الغنى مش خطية، ولكن خلاص الغني مرتبط بكم يهتم بالمحتاجين اللي حواليه. اصحاح 8 و9 خلص، وهم دول يمثلوا قضية العطاء في رسائل بولس الرسول ككل مش بس في كورنث، عشان كده الاصحاحين دول مهمين. والحقيقة انا بنتهز الفرصة واقول ان هم مهمين بالنسبة لي اكتر كخادم للمناطق العشوائية، لان انا قبل ما ادخل في كورنث الثانية قلت لكم عاوز على اخر الرسالة ما يكونش في واحد منكم ما بيخدمش، بالأخص خدمة المحرومين أو المحتاجين بأشكال. فهنا بولس علمنا أهم مبادئ في خدمة العطاء. هرجعهم ببساطة لأن هو ده الدرس الأساسي اللي ممكن كل اللي ما بيخدمش يجي يخدم به. أولا أن العطاء مش تفضل مني ولكن دي بركة لي، فاللي جاي يخدم ما يحسش أنه هيتفضل علينا ولا على الغلبان، ده لازم يجي وحاسس أنه محتاج ياخد بركة، فده ياخد بركة. اثنين، انه على قد ما يتعب على قد ما ياخد بركة، اللي هيدي ربع ساعة هياخد بركة صغيرة، اللي هيدي ساعة هياخد اكتر، اللي هيدي ساعات ووقت ومجهود بالبركات ايضا يحصل. مبدأ كمان انه على قد ما الواحد هيحب ربنا وهيحب الناس على قد ما هيدي، عشان كده في ناس بتدي فوق الطاقة فوق الطاقة. وأذكر في الموقف ده واحدة كانت بتخدم معانا راحت السماء، طبعا اللي منكم بيخدم معانا في المناطق العشوائية عارفها، راحت السماء من سنة، كانت بدأت معانا الخدمة دي وجالها سرطان ورفضت انها تقول لحد فينا عشان تفضل تنزل الخدمة ما نمنعهاش من الخدمة، وكانت تصر انها لاخر ايامها تفضل تشيل معانا التموين واحنا شايفين جسدها ضعيف، وانا كنت حايلها اقول لها طب اشيل عنك وهي ترفض تماما. وفوجئنا ان هي عندها سرطان وهي عارفه من بدري ومصر، فكانت تعطي فوق الطاقة. كمان مبدا كمان في الخدمه ان الخدمه تثمر شكر. يعني ايه؟ يعني اللي بيخدم الخدمه دي شكر في حياته هيزيد. مجرد انه يشوف ناس جعانة وناس متألمة الألام اللي عنده بتصغر بترخص. ليه؟ لأنك هتروح لبيوت ناس أقل جدا من حالك ومشاكلهم أكثر جدا من مشاكلك، وبالتالي هترجع تخجل انك انت مشغول قوي بمشاكلك وهمومك وفي ناس عايشة في مشاكل وهموم أكثر جدا منك، وبالتالي هيبقى عندك فرح وعندك شكر وتشكر على اللي عندك. في نفس الوقت الخدمة دي لازم يبقى فيها حكمة. شوفنا حكمة بولس ازاي ياخد الفلوس بحساب ويكون معاه خدام اخرين، ازاي يجمع بنظام عشان لما ينزل اورشليم يوزع، وهكذا. شوفنا مبدأ تاني ان ممكن الواحد يبدأ الخدمة دي، الحاجات دي كلها موجودة في الاصحاحين اللي حضر فاكر، ممكن الواحد يبدأ الخدمة دي أولا بدون حماس كاستطلاع كطلب من شخص، وبعد شوية يتولد داخله الإرادة والحماس، لأنه في الأول كان داخله وسط الناس اللي بتخدم، لكن بعد شوية بقى فرحان وبقى متحمس. طبعا الخدمة دي بركتها ملهاش نهاية، أكثرها تعويض عن كل ساعة وكل مليم ممكن تعمله أو تدفعه في خدمة الغلابة. مثلنا الأعلى في الخدمة دي زي ما ذكر معلمنا بولس الرسول في إصحاح 8، قال أنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقر. فأي واحد يخدم مهما خدم يبص على المسيح يقول له لا لسه كتير قوي عشان أبقى زيك، أنت مش بس خدمت الفقرة، أنت أغنى واحد بقيت أفقر واحد عشان تعرف تخدمه. فدي طبعا مثالية بعيدة قوي، احنا بنخطو خطوات ضعيفة جدا مقارنة بالعمل السيد المسيح. في نهاية الإصحاحين دول أنا بدعوكم كلكم لخدمة المناطق العشوائية، بالأخص اللي ملوش خدمة، يعني يفضل أن الشخص يكون ملوش خدمة. معلش هاخد من وقت درس الكتاب دقايق أشرح لكم اللي بيحصل، يمكن بعضكم مش فاهم. خدمة المناطق العشوائية إحنا ككنيسة في منطقة بالمقارنة بالمناطق الثانية إحنا كنيسة غنية، وفي مناطق طبعا ما عندهمش كراسي في الكنيسة وما عندهمش حاجة خالص، فاحنا يعني غرضنا ان احنا ككنيسة واحدة بناكل جسد ربنا ودمه وده جسد واحد، ان احنا يكون بيننا وبينهم وحدانية وحب. فاحنا بنعمل مجموعات بتنزل المناطق دي بشكل دوري، وبناخد مسؤولية عائلات معدمة أو فقيرة في المناطق دي وبناخدها من كهنة المناطق، يعني بيكونوا دارسين الحالات وعارفين احتياجهم. والعمل اللي بنعمله عمل روحي تنموي، يعني بنديهم احتياجاتهم الأولية من أكل وشرب، لكن كمان أهم ما يشغلنا هو رسالة الخلاص، رسالة المسيح. فدايما في موضوع روحي بيتقال في كل بيت ولو بكلمات بسيطة جدا وفي دقائق بسيطة. احنا طبعا يعني مستعدين نتوسع جدا في كل المناطق العشوائية في مصر، بس تعالوا خدمنا، لانه الحقيقة بنعمة ربنا وعلى ايدين الخدام اللي وسطيكم، بنعمة ربنا ما فيش مرة ممكن تكون الفلوس معطل، يعني مهما اتزنقنا بنلاقي في وقتها الفلوس بتيجي، فهي مش مشكلة فلوس، لأن ربنا يحب الخدمة دي، عمرها ما كانت في مشكلة فلوس، هي مشكلة خدام. لأن مهما كان عندنا، احنا عندنا مثلا زيادة عن 100 خادم، لكن مهما كان عندنا خدام ما يكفوش احتياجات آلاف، بل يمكن أكثر من الآلاف من الناس المعدمين اللي لا يعرفوا ربنا ولا عندهم أكل وشرب. والحكاية دي حقيقة، وانتوا لما تنزلوا هتشوفوها. احنا اجتماعنا بنجتمع كل اسبوع، الاجتماع الفترة اللي جاية دي بعد درس الكتاب مباشرة في القاعة، يعني ربع ساعة بس كده بريك بين درس الكتاب وبين اجتماع الخدام. والدعوة عامة للكل، احنا ما بنقولش لا لأي حد، لانه اي حد عنده استعداد يدخل بيت ناس غلابة ما يقرفش منهم اهلا وسهلا بيه. لا عاوزين يكون بيعرف يوعظ، ولا عاوزين يكون بيعرف يعني عنده اي مواهب، احنا عاوزين ناس مستعدة تدخل للغلابة وتشاركهم حاجة. طبعا بالوقت هتلاقوا نفسكم عندكم قدرة تتكلموا عن ربنا، وهتلاقوا نفسكم تتعايشوا مع العائلات وبتعيشوا مشاكلهم وبتشاركوا مشاكلهم وبتصلوهم وبيصلوا لكم، وبتبقى الحكاية حلوة. فأرجوكم اللي يحب يدي اسمه، ولا ممكن يحضر النهاردة على طول في القاعة، أو يدي اسمه على الباب لسامح أو ميراي أو الخدام بتوعنا وتليفون عشان نقدر نرسل. لكن الدعوة عامة لكل الأعمار، كل المراحل، من أول الطلبة للمعاشات. وعلى فكرة الكبار بالنسبة لنا ثروة، ليه؟ لأن الكبير ده فهم الدنيا وشاف المشاكل، فلما بيدخل بيت بيقدر يتعامل مع المشاكل بخبرة كمان، لأن دي بيوت ليها مشاكل. ندخل في إصحاح 10. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. يبقى احنا خلصنا موضوع العطاء، احنا قلنا كان في موضوع شغله من الأول هيرجع يكمله تاني دلوقتي. موضوع ايه؟ موضوع التشكيك في خدمته هو. فاكرين بولس الرسول بيشككوا في خدمته هو، فبيقول لهم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. عارفين زي ما واحد يقول لي اللي قدامه ايه، يقول له طب بص طول بالك علي اسمعني للآخر، يعني الظهر بقى ايه هيدخل في صميم الموضوع. فقبل ما نقرأ نرجع تاني لصميم الموضوع. المعلمين الكذبة دول بعد ما دول ساب البلد بدأوا يكلوا الجو بكلمات حلوة ويخلوا الناس يمشوا وراهم، وأغلبهم كان له بعض الانحرافات في التعليم، وده اللي هيج بولس الرسول، ده اللي زعله جدا. هم لو كانوا بيعلموا كله صح ما يفرقش معاه، حتى لو ولاده نسيوا المهم يكونوا مكملين صح، لكن الخطورة ان دول ليهم افكار غلط. فدول بدأوا يدعوا على بولس الدعاءات، منها انه مش بيخدم ببلاش، انه بيكسب من وراء الخدمة وانه له اغراض، ومنها انه هو بيتسلط على الكنيسة وبيمشي الناس على مزاجه، ومنها انه هو بيتداهى بخدمته وانه عاوز يستغل انه هو دخل كورنثوس عشان يروح بلاد تانية يقول لهم انا دخلت كورنثوس وعملت وسويت. كلها ادعاءات وكلها تهم تهز صورة بولس في الوقت اللي كان غايب عن ولاده. فطبعا هم نجحوا الى حد ما ان هم يهزوا صورته قدام ولاده، وهو ده اللي كان صعبان عليه. فهيضطر في اخر ثلاث اصحاحات يتكلم كلام صريح جدا في ثلاث ابعاد. بعد هيهاجم الناس دول وهيحط نفسه في مقارنة صريحة معه، ودي مش عادة، لأن بولس كشخص متواضع مش من النوع أبدا اللي يحط نفسه في مقارنة مع واحد يطلع نفسه أحسن. ما تمشيش مع فكرنا المسيحي دي، لكن الموضوع ما يحتملش غير كده، لازم يوريهم ان هو أكثر تقوى ونقاء من الجماعة دول. غير الهجوم على الناس، اثنين هيتكلم عن خدمته وتعبه، الحاجة اللي ما كانش بيحكيها أبدا، لأن هم عمالين يرخصوا في صورته ويتبلوا عليه، فهيفضح أسرار في خدمته. صح، 11 بالذات من الإصحاحات اللي تخلي الواحد أشعر أو يبكي. ثلاثة، لأنه اضطر يتكلم عن نفسه كتير ودخل فيهم شمال ودخل مهاجم، هيضطر يتكلم عن ضعفاته كمان. ليه؟ عشان ما يظهرش في الصورة انه شخص متكبر بيفتخر بنفسه، وهم اساسا بيعملوا كده، بيفتخروا بنفسه. فهيتكلم في اصحاح 12 عن ضعفاته، عن مرضه، عن الذل اللي شافه في بعض المواقف، عن ازاي طلب من ربنا يشيل الشوكة من جسده وربنا قال له لا انا عايزك ضعيف. طبعا دي اسرار في حياته ما كانش اعلنها لحد ابدا، اضطر يعلنها في كورنثوس الثانية لاولاده عشان يستعيد ثقتهم به ان هو خادم تقي وخادم نقي، وتألم جدا في الخدمة ولو مع ربنا باع طويل في موضوع الالام وفي نفس الوقت الخبرات الروحية. فهنبدأ، هما دول ثلاث اصحاحات سخنين بقى، 10 و11 و12، لانه هيتكلم فيهم باستفاضة عن نفسه، وأيضا سيهاجم المعلمين الكذب، فالخلفية دي مهمة. فعشان يشتريهم في أول الكلام يقول لهم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، يعني طولوا بالكم علي واسمعوني بقى للآخر. أنا نفسي بولس، يعني أنا بولس اللي بتكلم، الذي في الحضرة في ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم. في الكلام ده يعني ايه؟ انا بولس اللي لما اكون وسطيكم ابقى مذلول، واكون غايب عنكم ابقى متجاسر عليكم. الحقيقة هو مش كده، هو دي كانت احد التهم والادعاءات اللي اتقالت عليه، لان بولس لما يبقى وسطينا يبقى خيبان وغلبان ومش قادر يتكلم، ولما يغيب ويبعت رسالة يعمل فيها بقى ايه؟ شديد ويستقوى. دي تهمة كانوا بيقولوها عليه. فهو قال لهم طيب اعملوا معروف، اقبلوني انا بولس اللي انتوا عارفين، طبعا هو هيقول تهمة مش مظبوط، اللي لما اكون بعيد بتجاسر، ولما اكون وسطكم مش بقدر اقول الكلام. قال يعني فاهمين هو ما يقصدش الكلام في معناه، دي تهمة بتتقال عليه انه في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر. هيقول لهم بعد كده بصوا بقى، انا في الحضرة دي ممكن اكون متجاسر ونص، لكن انتوا اللي فهمتوني غلط فاهمين. لكن هو بيقول التهمة وبيقول لهم بدل انت سمعت التهمة دي، طب اقبلوني على كده، اعتبروني بتكلم من بعيد، فعشان كده هتجاسر شوية في الكلام. فاهمين المدخل يقصد بايه؟ اعتبروني لاني بعيد في الغيبة فمتجاسر، مش انتوا بتقولوا علي كده، طيب انا اتجاسر بقى، اخد حقي بدل الكلام عليا كده. ولكن عشان يبان بقى ان دي مش كلامه عن نفسه، اطلب الا اتجاسر وانا حاضر بالثقة التي بها ارى اني ساجترئ على قوم يحسبوننا كاننا نسلك حسب الجسد. يعني ايه؟ يعني اذا كان الكلام عليا ان انا وصيكم غلبان وخيبان وخواف وبعيد عنكم متجاسر، اقبلوني على كده، لاني مش عاوز ابقى وسطيكم كمان متجاسر، لاني اطلب الا اتجاسر وانا حاضر. فاهمين؟ يعني مش عاوز بقى وانا وسطيكم اخد قرارات، ما هو يعتبر اسقف ومن حقه يحرم الناس ومن حقه ياخد يبقى له موقف شديد كراعي. فبيقول اطلب الا اتجاسر وانا حاضر بالثقة التي بها ارى أني سأجترئ يعني عندي جرأة، أو سأتجاسر على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لهم أنا مش عاوز لما أجي اخذ موقف المتجاسر اللي انتم تستثيروني بالادعاء ده وتقولوا اصلا انا وصفيكم ذليل. لا، انا ممكن ابقى وصفيكم متجاسر، لكن انا مش عاوز كده. مش عاوز لما اجي وصفيكم اتجاسر واجترئ على قوم، اللي هو يقصد بقى المعلمين الكذبة، بيحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد. يعني ايه؟ هم فاكرني انسان عادي بتحرك بمزاجي، فعاوز اعمل منظر قدام الناس في وسط الناس ارقع خواف وغلبان، ولما ابعد افرد عليهم واقول كلام صعب. انا لا اسلك حسب الجسد، انا التصرفات دي مش بعملها ارضاء لحد ولا ليه غرض. فاهمين اللي عاوز يقوله؟ فبيقول فاكترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد. يعني ايه نسلك حسب الجسد؟ يعني لنا اغراض، يعني ناس بشر عاديين، فورا كل تصرف في غرض، في معنى معين. يقول لهم احنا بنتصرف بالروح. يوم بكون وسطيكم في خوف ورعدة، لما قال في كورنثوس الاولى انا كنت بينكم في خوف ورعدة، ده كان تذلل التوبة والانفحاق والصلاة قدام ربنا، فاداله نعمة وفتح البلد الصعبة دي. واخدين بالكم؟ واليوم لما كان بعث الرسالة من بعيد، رسالة قوية وعنيفة بسبب حجم المشاكل والتجاوزات اللي في البلد، فوقت ما كان وسطيهم اخذ صورة الاتضاع الشديد، ما كانش عشان بيمثل عليهم، لانه كان في الوقت ده فعلا ده المدخل الوحيد ليهم. ولما بعت وبعت رسالة شديدة، ما كانش برضو بيفرد عليهم قد ما كانت المشاكل تستوجب اللغة دي. فاهمين الفكرة؟ فبيقول لهم حسب الأحسن لما اجي اضطر اكون متجاسر على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. هنا بيميز بين تعبيرين، في الجسد وحسب الجسد. يعني ايه الفرق؟ احنا كلنا نسلك في الجسد، يعني ايه؟ كلنا لسه بشر محتاجين ناكل ونشرب ونرتاح، بشر. لكننا كبشر روحيين لسنا نسلك حسب الجسد. يعني مش دايما جسد يقول لي امشي وراه مع اني في الجسد. فاهمين الفرق بين في الجسد وحسب الجسد؟ في الجسد يعني انا مضطر اسلك كانسان عادي في كثير من المواقف، احتياجات طبيعية جسدية. لكن حسب الجسد مقصود بيها الفكر الانساني البشري، مش هو ده اللي بيحركني، مش هو ده اللي بمشي وراه. مع اني في الجسد ولكني لست اسلك حسب الجسد. فاهمين المعادلة الصعبة دي؟ مع اني انسان عادي ليا جسم، لكن مش كل ما بطني تقول لي كل اكل اسأل نفسي الاول ده موسم صيام ولا مش صيام، هاكل لغاية فين، زي ما بطني تقول ولا زي ما روحي تقول بلاش شراها مثلا. يبقى هنا لست اسلك حسب الجسد مع اني في الجسد. واضحة؟ فهو بيقول لهم في ناس فكرانا ماشيين حسب الجسد. هو طبعا بيرمي كلام، هو يقصد ايه؟ هم ماشيين حسب الجسد، هم اللي بيحركهم اهوائهم وشهواتهم واغراضهم. احنا ناس روحيين ملناش غرض في اللي بنعمله الا خلاص النفوس. فان كنا نسلك في الجسد لكننا لسنا حسب الجسد نحارب. يعني ايه نحارب او نحارب؟ الاثنين يمشوا. يعني احنا حربنا ما هياش حرب عضلات بين واحد واحد، احنا معركتنا معركة مع الشر، ودي اللي قالها في افسس لما بيقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع اجناد الشر الروحية في السماويات. يعني مع ناس احنا مش شايفينهم بعينينا، مش ناس، كائنات شريرة، ارواح شريرة، مملكة الشر كلها احنا بنتحداها. فاحنا ملناش معركة مع بشر، ملناش حرب جسدية مع انسان، ملناش خصومة مع انسان ايا كان، احنا معركتنا مع عدو الخير وجيش. فبيقول صحيح احنا في الجسد ولكننا لسنا حسب الجسد نسلك ولسنا حسب الجسد نحارب او نحارب. الحرب اللي بتيجي علينا بتبقى حرب روحية. حرب روحية بمعنى ايه؟ يعني احنا ما نخصمش انسان، لكن مخاصم عدو الخير، عدو الخير عاوز يخرب البيت، عاوز يخليني أغضب وأنا بتحدى الغضب، عاوز يخليني أكذب وأنا بتحدى الكذب. دي اسمها معركة روحية، معركة روحية. حتى لما بلاقي إنسان بيخطئ إلي أنا لا أعاديه، ولكن أعادي الشرج اللي ركبه أو الشيطان اللي بيسوقه في اللحظة دي. لكن هو غلبان، هو غلبان، ده هو لو رجع لعقله هيندم على اللي بيقوله. فأنا ما بكرهوش، بأشفق عليه في غضبه وفي ثورته وفي ظلمه، لكن أكره الشيطان اللي وراه اللي عاوز يخرب عليه ويخرب علي ويخرب على العلاقات. واخدين بالكم الفكرة؟ فمصارعتنا ليست مع لحم ودم، ملناش عداوة مع إنسان أيا كان الإنسان، لسنا حسب الجسد محارب، احنا معركتنا مش جسدية. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، وكمان لو احنا بنحارب بالجسد ما هي أصلها بقت حرب بين بولس وبين الجماعة دول، حرب، بس هم بيستخدموا الأسلوب الغير محترم، فاهمين؟ في الحرب يشنعوا ويرموا تهم ويدعوا ادعاءات، ودي قصة مشهورة جدا في تاريخ البشرية. هو مرضاش يقول كده، ما دخلش معاهم في نفس شكل الحرب، لأنه ملوش عداوة معاهم هم كأشخاص، له عداوة مع الشيطان اللي بيحركهم عشان يبوظ الكنيسة، فاهمين المعنى؟ فبيقول لأن، والدليل ان احنا حربنا مش حرب جسدية، مش عداوة بين شخص وشخص، أسلحة محاربتنا ليست جسدية. حد فيكم يثبت علي ان انا كتبت الدعاء مضاد وشتمتهم؟ لا. أسلحة محاربتنا ليست جسدية، مش دي طريقتنا، مش طريقتنا الرد على الغلط بالغلط، مش طريقتنا الالتواء نلتوي، ومش طريقتنا الكذب نكذب والغش نغش، لا لا. احنا أسلحة محاربتنا ليست جسدية، احنا يوم ما نحارب لينا حرب، لينا أسلحة أفتك وأقوى. ايه طيب؟ ده دول ناس فلسفة وبيستغلوا كل الحيل عشان يخسروك سمعتك، هتعمل ايه؟ ايه بقى اسلاحك قدام الناس دي؟ فيقول اسلحة محاربتنا ليست جسدية. طب وبعدين؟ بل قادرة بالله على هدم حصون، لكن دي اسلحة جبارة فتاك، تقدر بالله ان تهدم حصون. حصون يعني ايه هنا؟ هادمين ظنونا، ما هو ما فيش حصن بالمعنى الطوب يعني، لا، حصون يعني هم عاوزين يبنوا حصن ضد بولس، عاوزين يحصنوا الناس ضده، عاوزين يبنوا التهم في افكار الناس ضده، عاوزين يمنعوا تلمذة الناس ليه. فبيقول بأسلحة محاربتنا الروحية سنهدم ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. هنهدم كل ظن ضايع يعني بطاش، وكل علو، كل فكرة تبدو عالية وقوية وتهمة ملهاش حل، نهدمها ترتفع ضد معرفة الله. ومستأثرين، دي لغة الحرب، انك انت لما تغلب تعمل ايه؟ تؤثر عدوك، تاخده في الأثر. فبيقول ده احنا هنغلب وهندف على التهم وهنثبت بالروح ان احنا مش زي ما قالوا علينا خالص، وكمان هنكسب الحرب لدرجة أن نأثر الأفكار. هم أثروا الأفكار في اتجاه غلط، احنا هنرجعها تاني بحربنا الروحية، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يعني غرضنا نرجع الأفكار اللي سرقوها، نرجعها تاني أسيرة لطاعة المسيح. ومستعدين، ما هذه لغة الحرب، انك انت بعد ما تنتصر تؤثر الاعداء وتنتقم، بس هو بيقولها كلها بلغة روحية. هو غلب، عاوز يغلب الافكار البطالة ويأثرها لطاعة المسيح، ثم ينتقم كمان، ينتقم ومستعدين لان ننتقم على كل عصيان متى كامل طاعتكم. ايه بقى الحاجات دي في الحرب الروحية؟ خلونا ناخد الكلام ده بالراحة شوية. الحرب الروحية هي أساس حياتنا على الأرض. إحنا كبشر مختومين باسم ربنا، في ختم كده في أقوال الآباء يقولوا كل واحد فينا طلع من المعمودية واترشم بالميرون مختوم على راسه ختم، الوحيد اللي شايفه بوضوح الشيطان، فيتعفرت منه، يشوف واحد مسيحي يبغاض جدا. ليه؟ لان عليه الختم الملكي، عليه علامة الصليب بالميرون، عشان كده اول رسمة ميرون نرسمها على الطفل على رأسه، فده ختم بنسميه سر الختم، الطبع خلاص ده بتاع ربنا الى الابد، فده راح على الشيطان، فيبقى الشيطان متغاظ جدا من اللي عليهم الختم، وده اللي قاله في سفر الرؤيا اسم الله على جباههم. فيقوم الشيطان يقاوم ولاد ربنا، فيدخل في أفكارنا أفكار شريرة، وفي سلوكنا سلوك شرير، وفي مبادئنا مبادئ غلط، عاوز يضيع مننا الأبد يبقى يتمن. وإحنا من غير حكمة للأسف نظن أن الحرب بيننا وبين ناس، بيننا وبين جيراننا، بيننا وبين زمايلنا، بيننا وبين الحكاية مش كده. دوار الحرب دي أساسا عدو الخير اللي عاوز يسرقنا لملكوت لجهنم، هو عارف مصيره مش عاوز يدخل لوحده. فالإنسان الروحاني العاقل يرى في كل موقف يعني الشيطان اللي بيحارب مش الشخص اللي بيتعب، إن كان شخص يعني، وفي كل موقف يشوف هنا الشيطان عاوز يوقعه ازاي، ويبدأ في معركة روحية فيتحصن. لما ندرس أفسس لو آخر إصحاح في أفسس بيتكلم عن أسلحة المسيح الروحية، الإيمان والصلاة والإنجيل والبر والخلاص وأفكار، حاجات مش مادية خالص، دي أسلحة الحرب الروحية. فبولس هنا ما ذكرهاش بالتفصيل، ذكرها في أفسس 6 بالتفصيل، لكن هو بيقول قوتها مدمرة، يعني قوة الصلاة مدمرة، تلاقي 100 شيطان عاوز يغرقك في أفكار شريرة، وانت ترشم الصليب وتقول يا رب يسوع المسيح انقذني، تلاقي الافكار اتبخرت، ويكون وراء الافكار دي جيش الشياطين عاوز يلوث افكارك، وانت سلاحك سلاح بسيط لكن سلاح مش جسدي، سلاح روحي، كلمة ربنا، اسم ربنا يسوع المسيح، علامة الصليب، المزامير، دي اسلحة محاربتنا، التواضع، الايمان، التشبث بكلمة ربنا، هي دي الأسلحة اللي بنحارب بيها. قادرة بالله على هدم حصون، يعني الفقير الحكاية سهلة، ده دي تهدم حصون في مملكة الشر اللي هي لا تبدو أمام الناس إنها أسلحة خالص، لكن هي قوية جدا. وطبعا منكم ناس جربت الكلام، يعني ممكن يكون رايح يقابل شخص بينه وبينه مشاكل كثيرة وخايف من اللقاء وبتاعه، مجرد يصلي بس يدخل يلاقي المشاكل مشيت بسهولة جدا. ايه الحكاية؟ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، حاجة قوية جدا. عشان كده تلاقوا في الكتاب في تعبيرات حربية كتير، لما يقول اسم الرب برج حصين يهرب إليه الصديق ويتمنع حدش يقدر يقرب منه، مجرد ان يكرر اسم ربنا يسوع المسيح طول النهار، ده سلاح قوي جدا. فاولا نحمي انفسنا من الهجوم، يبقى اول حاجة في الحرب الروحية ان الانسان يصون نفسه، يتحصن من اعدائه، وفي نفس الوقت يهد مملكة الشر، ان كان غش ان كان رياء ان كان عداوة ان كان خصام، يبطله بسلوك روحي، بسلاح روحي، بصلاة، بحب، بالتضاع، بإيمان، بكلمة ربنا، كل الأسلحة دي تهد اللي قدامك. زي ما يقول في روميا مثلا لا يغلبنك الشر بل اغلب، اغلب يعني انت اللي تنتصر، اغلب الشر بالخير. اذا الخير اقوى، الأسلحة الروحية اقوى من الشر. بعد ما تغلب النصرة الأولانية وتصون نفسك، نمرة 2 تستأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. يعني إيه؟ مش أنت مثلا شاب كل أفكارك كانت رايحة في الشر والشهوة، تقوم إيه؟ تقول الأفكار اللي سرقها الشيطان سنين لعدو الخير أنا هأصرها كلها للمسيح، زي ما الأفكار دي خدمت الشيطان هخليها النهاردة تخدم ربنا. واخدين بالكم؟ يقولها في روميا بولس بطريقة تانية، كما قدمتم أعضاءكم آلات إثم للشر، قدموا الآن أعضاءكم آلات بر للمسيح. واخدين بالكم؟ يعني الإيد اللي سرقت زمان مش بس هتبطل سرقة، دي هتخدم وهتعطي. فاهمين؟ أو ده اسمه إيه؟ ده مستأثرين بقى، مش بس غلبت، ده أنا كمان بقيت أقصر الفكر اللي سرقه الشيطان لربنا، وأقصر العين اللي سرقها الشيطان لربنا، وأقصر الوقت اللي كان واخده عدو الخير لربنا. ولما أدخل بقى في الدرجة الأعلى من كده، ما هي حرب قوية جدا، غلبت فيها وأثرت ما كان يأثره الأعداء مني قبل كده، يدخل مستوى الانتقام، أنتقم. يا الواحد أنتقم من الشيطان إزاي؟ هتقول لك ده يكفينا شر وكفاية، لا، احنا أقوى من كده، احنا ننتقم. طب ننتقم إزاي؟ الإنسان ينتقم من الشر بالتمازي في الخير. يعني عارفين زي ايه؟ زي مثلا أغسطينوس وأنبا موسى الأسود، دول كانوا ناس عاشوا في الزنا فترة، يقوموا من بعد توبتهم يرفضوا حتى الزواج ويعيشوا في البتولية كأنهم ينتقموا من الشر. واحد مثلا بطرس البخيل نسمع عنه، كان بخيل جدا، لما يعرف ربنا ويتوب مش بس يبطل بخل، يبيع كل حاجة حاجته حتى نفسه يبيعها ويدي فلوسها للغلابة ويصير عبد انتقاما من الشر. شوف العداوة، بيبقى سعيد جدا. ممكن معنى الانتقام من الشر ياخد شكل تاني، ان واحد كان بعيد عن ربنا وابتدى يرجع لربنا وافكاره رجعت لربنا واعضاءه وجسده وحياته بقت ملك لربنا، ينتقم من الشر انه يروح يجيب الناس اللي كانوا مشاركينه الغلط ويرجعهم لربنا عشان ينتقم من عدو الخير اللي بينه وبينه عداوة قديمة، زي ما ذله وذل اصحابه زمان، يقول انا هذله بقى وحتى اللي في ايده هاخدهم من ايده. احنا اقوى من الشر، احنا اقوى من الشيطان. احنا كل صلوات بنقول لانك اعطيتنا سلطانا ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. من المحزن ان يجي واحد مسيحي يقول انا خايف من العمل ومن الحسد، نقول له انت كده بتحزن قلب الله، لانك بالضبط بتقول ان الشيطان اقوى من ربنا، لان اسم ربنا مكتوب على دماغك. لو تمسكت باسم ربنا انت اقوى من اي عمل ومن اي حسد، اقوى بكتير، ولا يهمك الكلام ده خالص، ولا تفكر فيه ولا تحطه في اعتبارات. لكن ما تكون انت ماشي غلط، خاف بقى لانك تبعه، فهو رئيسك مش ربنا هو اللي رئيسك. عشان كده احنا لا ينبغي ان نخاف من الشر، لكن نكره الشر ونتحداه ونغلبه ونقصر حياتنا من ايديه وننتقم ايضا منه. كل دي في المعركة وفي الحرب الروحية. نكتفي بهذا القدر، نختار آية، ناخد عدد 4. طيب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، كمان مرة، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، كمان مرة، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية.